صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع، درج الحي أم تتبع عنها نجع الغيث أم بدهيا ريعوا. يا طروب العشي خلفك عني، يا طروب العشي خلفك عني، ما حنيني صبابة وولوع. لم يرعني جوى الخليط ولكن من جوى الطف راعني، ما يروع أي يوم شفرة البغي أمسى فيه أنف الإسلام وهو جديع يوم أرسى ثقل النبي على الحد وخفت بالرأس يا الصدوع فأبى يا أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاية وهو صريع بأبيك لأن على الطف خدر هو في حوزة الحسام منيع قوضي يا خيام عليا نزارين فلقد قوض العماد رفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسينان على التراب صريع وانهار ركن صبري تضعضع مال وانهار من عيني ذرفت بحور وانهار على الما جف دمعها ليل وانهار يسير وبيتها كور المطية يسير وبيتها كور المطية ونصيح ونصيح وحقك ما شفت راحم ونصيح وزجر كل ساع يضربني ونصيح لو ان حاضر يا ابو الشيمة وناصيح جام أحد قدر يجسر علي جام أحد قدر يجسر علي علامة الدهر حاربني علامة بجت ونشدت الوادي علامة يا خويا سوى الصوت بضلوعي علامة يا خويا ليش ما تنغر علي يا خويا ليش ما تنغر علي لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. في الوقفة الأخيرة لحديثنا حول موضوع الشيطان في النظرة القرآنية، سنقف عند ما يقارب 4 أو 5 نقاط مهمة جدا، حتى يصبح البحث حول هذه المسألة لا أزعم أنه متكامل، ولكن على الأقل أن يكون بنظرة وافية حينما نمر بالآيات التي مررنا بها، على الأقل أن تكون عندنا فكرة ولو إجمالية عن الموضوع. حينما تعرضت في الليلة الماضية لهذه الآية المباركة التي بدأت بها، قلت أن الآية بدأت أو الآيتان بدأتا بعبادة الشيطان، وقلت هذا حديث أرجئه إلى هذه الليلة. فحديثنا الليلة سيأخذ يعني في بعض أجزاء الإشارة إلى هذه المفردة أو الإشارة إلى هذا المصطلح عفوا. الآية قالت ألم أعهد، ألم أعهد يعني ألم أوصي، لأن العهد هو الوصية. ألم أعهد إليكم، وقلت في الليلة الماضية كيف كان عهد الله سبحانه وتعالى، كيف كانت وصية الله سبحانه وتعالى للناس بعدم اتباع إبليس. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وأقوال المفسرين في ذلك ألا تعبدوا الشيطان. طيب، المدخل في هذه القضية أنه المفسرون الذين تعرضوا لهذه الآية المباركة قالوا أن المراد بالعبادة هنا يعني الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تطيعوه، لأنه يقول ما نتصور احنا غير هذا المعنى. فأحيانا تطلق العبادة التخلي عن أمر الله تبارك وتعالى، هو بطبيعة الحال تخلي عن عبادته وإطاعة إبليس، معناه كأنهم يعبدون إبليس فيتلقون الأوامر منه. زين، هذا المعنى صحيح، ولكن نريد أن نضيف إلى هذا الأمر أمر آخر، أنه بالرغم من ذكر المفسرين أو ترجيح المفسرين لأن يكون معنى الآية في العبادة يعني معنى الطاعة، وأنه ليس بمعنى الألوهية، نقول هذا أمر خالف الواقع. لماذا؟ لأنه نشأت عبادة وعقيدة ربما سمعتم عنها بين فترة وأخرى تظهر فيها بعض الكلام أو تشير لها بعض الحوادث، وهي عقيدة عبادة الشيطان. يعني المسألة هنا مو مسألة فقط أن واحد يطيع الشيطان يعني في وساوسه وينحرف، لا لا، فعلا أكو عقيدة قائمة اسمها عقيدة عبادة الشيطان. استغرب، في ناس يعبدوا الشيطان؟ إيه، في ناس يعبدوا الشيطان. زين، ما هي عبادة الشيطان؟ أعطي فكرة فقط عن هذه العقيدة. بعض الباحثين الذين كتبوا في هذا الجانب يقولوا أنها مسألة عبادة الشيطان ليست مسألة حديثة، وإنما هي مسألة موغلة في القدم، والبعض يرجعها إلى القرن الأول الميلادي، أنه هل لها علاقة هناك عقيدة اسمها عقيدة الغنوصية، وهي يعني تجمع لمجموعة عقائد كانت سائدة في ذلك الوقت. أنا عند مراجعتي لعقيدة الغنوصية ما رأيت أن هناك صلة، ولكن البعض يقول أن لها صلة بتلك العقيدة. زين، إلى أنه يقولوا أنها كانت سائدة، يعني كانت الفكرة في ذلك الوقت قائمة على أساس ماذا؟ قائمة على أساس أن للشيطان قوة تقابل قوة الله تبارك وتعالى، يعني في عقيدة هؤلاء، إلى أن يقولوا أنه صارت حرب بينهم وبين الكنيسة، والكنيسة أبادتهم وانتهت العقيدة في تلك الفترة. إلى أن جاء القرن التاسع عشر، لما جاء القرن التاسع عشر كانوا في واحد إنجليزي اسمه براولي، هذا قام وأنشأ أعاد هذه العقيدة، عقيدة عبادة الشيطان. هذا يعني في حدود 1875 هو كانت وفاته تقريبا. هذا الرجل يقوله كان يشتغل بالسحر في ذاك الوقت وأعاد عبادة الشيطان. طيب شنو الفلسفة التي تقوم عليها تلك العبادة؟ هذا كان يدعي إلى التخلي عن كل الجوانب الأخلاقية وإطلاق العنان للحرية الجنسية، هذا كان هو كان يدعو لهذا، وقال أنه يدعى أن هذه عبادة للشيطان، وتبعه أناس كثر. في عام 1966، يعني قبل أكثر من 50 سنة، بنيت أول كنيسة لعبادة الشيطان في سان فرانسيسكو في أمريكا. بنوا سووا لهم كنيسة وصاروا يجتمعوا فيها، فصارت فرقة إذن، وصارت أيضا كتبت فيها كتب، أو منظروها كتبوا كتب. زين، ما هي فلسفة عبادة الشيطان التي تبلورت بعد ذلك عند هؤلاء؟ يقال أن لهم نظرة حول الكون والإنسان والشيطان. ما هي هذه النظرة؟ النظرة تقوم على أساس أن الإنسان هدفه أن من وجوده أن يترقى من مرتبة إلى مرتبة، زين، وأن المرتبة الأحط، يعني المرتبة الأولى يسموها المرتبة الأحط، هذه ينبغي أن يطلق العنان فيها لشهواته وملذاته ولا يلتزم بأي قيمة من القيم. ليش؟ قالوا لأنه إذا ما يمر بهالمرحلة ما يقدر يترقى إلى الأعلى. فحتى يعني شون واحد حتى يدخل المدرسة لازم يروح أول صف أول، وإلا ما يصير، هذا في نظره ما الشكل، أنه ما يقدر يترقى ويصل إلى هدف وجوده الأعلى إلا من خلال المرتبة الأحط. والمرتبة الأحط عندهم يعني أن يكون كافرا بكل المبادئ وأن يفعل ما يشاء من الملذات حتى النوع الشاذ منها، أن يرتكب كل شيء في باله فينغمس في هذا، سفك دماء، شرب خمر. الآن بعضهم مثلا، بعض من كتب حديثا عنهم أنهم يجتمعون في أماكن مثلا ويشربون خمر، وأصوات موسيقى تميزهم صاخبة جدا، ويفعلون كل شيء يخطر بالبال، يقولوا هذا ضروري. ليش ضروري؟ قالوا إذا ما نسوي ما نقدر نترقى إلى المرتبة الأعلى اللي بعد هذه المرتبة. زين، فهذه العقيدة قائمة على هذا الأساس. بعدين عندهم تقديم القرابين للشيطان، يعني في سنة من السنوات أكثر من 1500 قدموا. كان في واحد أنا في بالي بس راح قريت عنه من زمان، أنه أقنع ما أدري كم ألف بأن يتقدموا قرابين هم في القرن التاسع عشر، قرابين للشيطان، فقتلوا أنفسهم كقرابين للشيطان. على كل حال العقيدة هذه يعني هي موجودة وتمتد مو بس في العالم الغربي، لا بل حتى في بعض الدول العربية. أنا رأيت استفتاء وجه إلى أحد العلماء في المملكة يعني في أحد كبار هيئة كبار العلماء، أحد كبار هيئة ما يعبر عنه بهيئة كبار العلماء، أنه السائل يسأله يقول له هذه فتاة في المرحلة المتوسطة تفعل أفعال كذا نفس هذا الأوصاف اللي يقول عنها، فقال له هذه عبادة شيطان وكذا، فيظهر أنها متفشية يعني في أماكن كثيرة، ويعني لهم طقوس معينة ولهم إشارات ورموز يرسمونها. على كل حال إذن فقط أوددت أن أشير فقط إلى أن مسألة عبادة الشيطان هي ليست كما حصرها المفسرون أنها مجرد طاعة للشيطان في بعض أوامره، وإنما لا، فعلا هي عقيدة قائمة على إطاعة الشيطان، وأن الشيطان مبدأ الحكمة كما يعبرون عنه. زين، هذه النقطة الأولى اللي نود الوقوف عندها هذه الليلة. النقطة الثانية، طيب نجي ندخل إلى موضوع آخر، وهو ما هي الوسائل التي تحدث القرآن الكريم عنها في مواجهة إبليس أو في مواجهة وساوس الشيطان؟ أول نقطة أيها الإخوة في هذا الجانب، لا بد من الإشارة إلى أن القرآن الكريم أعطى فكرة عن أنه هذا الشيطان الذي يجري كما قالت الرواية، بعض الروايات في ابن آدم أو من ابن آدم، مجرى الدم في عروقه كما سبق أن أشرت إلى هذا. مع ذلك القرآن يريد يعطي فكرة للمؤمنين، ترى لا تتصوروا أنكم مسلوبوا الإرادة وأن هذا الشيطان عنده قوة، أبدا ما عنده قوة، ما عنده سلطة وتمكن، ما جعل الله له قوة، إنما هو هذه القوة أساسا أو السلطنة اللي عنده اللي يتصور هو أنها لها سلطة، أو يتصور المتصور أن له سلطة، هي متمثلة بأمرين: الأمر الأول القدرة على مباشرة الوسوسة وإلقاء الأفكار والتزيين للناس، هذا تكلمنا عنه في الأساليب، والنقطة الأخرى أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه حياة ممتدة، أنه انظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. إذن هي هذه الحقيقة، هذه ركيزتين أساسيتين، طول المدة التي يبقى فيها الشيطان إلى يوم القيامة في إغواء بني آدم، والقدرة على أن يبث وساوسه، لكن أن يكون لسلطة بحيث أن يكون الإنسان مسلوب الإرادة أمامه، فهذا ما أراد القرآن أن يركز على خلافه. مثلا تعالوا نقرأ هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا، في سورة النساء، يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يقولكم يعني هذا الآن كل هالكلام اللي قلناه يعني أنه يجي واحد يقول أجل ماذا نفعل أمامه؟ لا، القرآن قال كيده ضعيف، ليست له قدرة على أن يتسلط عليكم. طيب بماذا يمكن أن يواجه إذا كان كيده ضعيف؟ طبعا أشرت إشارة عابرة إلى مسألة الاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في آية، وإنه هو السميع العليم في آية أخرى. استعذ بالله، حقيقة الاستعاذة، يمكن قلت هذا الكلام، أن الاستعاذة ليست مجرد كلام يقوله الإنسان بقدر ما هي قدرة تأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني تأمل في قدرة الله وإيمان بهذه القدرة. فالحقيقة الاستعاذة ليست مجرد كلمات، واحد يمر ويقول أعوذ بالله من الشيطان، يمكن هو يذبح واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان، حقيقتها أن الإنسان يتمثلها يتلبس بها، لأنها في واقع الأمر هو حقيقة الاستعاذة، الالتجاء والاعتصام،
ولا يمكن أن يكون الالتجاء والاعتصام دون أن يكون هناك إيمان بقدرة المعتصم به والذي يلجأ الإنسان إليه، فهي إذا راجعة إلى قوة الإيمان. ولذلك إذا سلب الإيمان تمكن الشيطان، وهذا ما أشار له القرآن الكريم: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هي قضية شيء لابد وأن يملأ، هذا القلب لابد أن يملأ بعقيدة، فإن لم يملأ بالإيمان استغله الشيطان في إلقاء وساوس. خلاص، هذه قاعدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى، قد البعض مثلا يتفكر في بعض الآيات كيف أن الله يشير إلى أنه هو الذي يرسل الشياطين: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا، الله يقول احنا أرسلنا، طبعا هذا يقولوا العلماء، يقولوا أرم الله ما يرسل الشيطان هكذا ارتباطا، هي كناية عن تخلية الإنسان والشيطان، مو الله مرسلنا كما يرسل الرسل، لا. ليش؟ يقول لأنهم كافرين بعد، لأنهم تركوا المبدأ، فلما فرغ القلب من الإيمان طبيعي أن يملأه الشيطان. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأزمة هو الأز، يعني يقول شبيه بالهز تماما، ولكنه تحريك قوي، ثم تأخذ حاجة وتهزها هكذا هزا قويا، هذا هو الهز. وهذا معناه أنه إذا استولى الشيطان على الكفار وعلى أوليائه فإنه يجعلهم في حالة اضطراب، يهتزون دائما، ما عندهم ثبات ولا استقرار، فتشوفه في حالة من الاضطراب. تؤزهم أزا. زين، بعد النقطة الأهم هنا أن الله سبحانه وتعالى أوضح في كم آية، أوضح زين أكثر من ثلاث آيات أو أكثر في القرآن الكريم تتحدث أنه أن الله تبارك وتعالى ما جعل للشيطان سبيلا أبدا على المؤمنين. وهنا تقرأ كثير من الآيات، مثلا قول الله تبارك وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. شايف؟ لأن حقيقة الإيمان قلنا هو ماذا؟ هو اعتصام بالله، والاعتصام قائم على الإيمان بالقدرة. فإذا واحد وصل إلى هالدرجة من درجة التوكل على الله تبارك وتعالى، يقول هذا ما يمكن أن الشيطان ينفذ له. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وفي آية أخرى الله يخاطبه يقول: إن عبادي الذين حققوا، وإن كان كل الناس عبيد لله كما يقال، لكن أحيانا تشوف مرتبة العبودية مرتبة يعني راسخة في الإيمان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ده واحد هو اختار لنفسه، لأن ليست المسألة لا فيها إجبار ولا إكراه ولا سلطة جعلت لهذا الشيطان على ابن آدم. إن عبادي في سورة الإسراء: ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. على من إذن سلطانه؟ إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به يشركون. هذا سلطان على هؤلاء. إذن حقيقة الأمر أنه ليست هناك إرادة مسلوبة للإنسان، وليست هناك سلطة في المقابل، أعطيت للشيطان أن يمارس ما يشاء. ولذلك بعض العلماء يقول: والشيطان في شكل من أشكال حركته أن يرسم الصورة أمام الإنسان ويلح عليه أن هذه صورة جميلة، كما قلنا أن من الآليات آلية التزيين، أو من الأدوار دور التزيين. الأمر قبيح، هو يلبس برتوش جميلة حتى تشوف أنت ظاهر جيد، بالتالي هو الإنسان ينسحب بنفسه إلى هذا الأمر. زين، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في البحث هو نهاية إبليس، نهاية هذا الشيطان. يوم القيامة طبعا تعرفون أن هناك أناس اعتمدوا وتولوا أشخاصا، إما تولوا أقواما أو تولوا إبليس وجماعته، طبعا اللي تولوهم أيضا أباليس. لكن هناك في ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى يقول: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في ذاك الوقت يصير وقت البراءة. زين، إبليس ماذا يقول في ذلك الوقت؟ شوف، تعال التفت إلى هذه الآية. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص صار وقت الحساب، إن الله وعدكم وعد الحق. يعترف هو الآن هناك، بيعترف أن وعد الله وعد الحق وأن وعده هو وعد الباطل. إن الله وعدكم وعد الحق وأنا وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. شوف، يقول هو حقيقة الأمر في يوم القيامة بيقول لهم أنا أصلا ما كان عندي سلطة، بس أنا هولت لكم الموضوع وحسستكم أن أنا قادر وأسلب منكم الإرادة وأتدخل في حياتكم وأفسد علاقاتكم الاجتماعية، وإلا في الواقع الله ما جعل لي سلطان على هذا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. المصرخ يعني شنو؟ المصرخ يعني المغيث. يقول لا، أنتم قادرين تشيلوني من ورطتي ولا أنا أقدر أشيلكم، خلاص انتهى الأمر. إذن هذه النهاية، كل هذه تؤكد على ضعف وهشاشة هذا العدو اللدود. إذا تأمل الإنسان فعلا في حركته، وإلا لماذا هؤلاء المؤمنون الكثر لم يعبأوا بكلامه ولا بوسوسته؟ زين، إذن هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة نختم بها، لماذا واحد يسأل يقول لماذا خلق الله إبليس والشيطان؟ وليش الله سبحانه وتعالى خلقنا إذا هو من وراء كل هذا الأداء؟ طبعا أيها الإخوة، بعض العلماء يقول نظام الوجود كله خير، نظام الوجود كله خير. الله سبحانه وتعالى كما تعلمون يعني إبليس في بدايته ما كان يريد أن ما بدأ منه أنه يتحرك في هذا الجانب، وهذا أشرنا إلى عبادة 6000 سنة. ثم بعد ذلك عتى عن أمر ربه وخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. زين، يجي سؤال ثاني، لما أظهر هذا العتو على أمر الله، لماذا الله لم يقضي عليه ويريحنا منه؟ هنا يجي العلماء يقولوا القضية، احنا لما نلاحظ هدفية الوجود، تركيبة الوجود، نلاحظ انه لولا الشدائد التي يمر بها الإنسان، ولولا قوى الشر، ولولا العدوان، ولولا كل ما تتصوره من الأمور السلبية، ما كان هناك ظهور لجوانب الخير. انت تصور الآن، يعني لو لم يكن هناك تحدي للإنسان يمكن أن ينجز؟ الآن شوف، انت تابع كل الإنجازات في عالم الإنسانية على أي مستوى من المستويات؟ على مستوى التقدم التكنولوجي الطبي العلمي في كل أشكاله. لو لم يكن أمام الإنسان تحدي حقيقي يهدده، ما قدر ينجز. إذا كيف يمتحن الإنسان؟ ولهذا الشاعر، يعني هذه كلمة جميلة، هذه ما يقول الشاعر، يقول وبضدها تتميز الأشياء. يعني إذا ما توجد قوى الشر كيف تتميز قوى الخير؟ إذا لم يوجد المرض كيف يمكن أن تتميز الصحة؟ وهكذا. فإذا الموجودات اللي احنا يعني نراها موجودات خير، هي في واقع الأمر لم تبرز بخيريتها هذه لو لم تكن هناك جوانب مضادة لها هي التي جعلتها تبرز بهذا الأمر. ثم أي فخر؟ ما هي مسؤولية الإنسان إذا هو ما يتعرض لضغوط ولا يتعرض لإغراءات ولا يثبت مكانته؟ ما صار فيه. ولذلك يقول بعض علمائنا ولا ما كان هناك مكان أصلا للحسن والقبح والمدح والذم. أصلا ما يصير لا قبح ولا مدح. من أين يأتي إحساسنا بأن هذا قبيح وهذا حسن وهذا نذمه وهذا نمدحه؟ هو من وجود هذه القوى الشريرة. فإذا النظام، تكامل النظام الإنساني واقعا لا يحصل إلا من خلال هذا الأمر. زين، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا ابتلاء وامتحانا للناس حتى ليميز الخبيث من الطيب. كم هذه الله سبحانه وتعالى أكد عليها. سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، خطبة تسمعوها في يوم عاشوراء: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرف أو متقلب بأهلها حالا بعد حال. لماذا؟ حتى يبتلي الله، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا يتبين الإمام يقول: فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها. في وقت ما يكون الإنسان واثق منها، في وقت ما يكون الإنسان متعلق بها، تخذله في تلك اللحظات التي يكون، وهذا أمامك طواغيت العالم وطواغيت الدنيا كلهم، في وقت ما يكونوا في زهرة أيامهم وفي قمة تعلقهم بالدنيا، تخيب طمع من طمع فيها. ثم يقول: بأبي هو وأمي وأراكم قد اجتمعتم، يخاطب أولئك القوم، على أمر أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وجنبكم رحمته. رحمة الله راحت منكم، لأنه هذا الفعل الجاي تقوموا فيه مو فعل يعني يمكن أن تنتهي آثاره في اللحظة التي حصل فيها، لا، هذه مصيبة ورزية وفاجعة تبقى آثارها. ولذلك يقول الشاعر: وفجائع الأيام. أي فجيعة يعني اللي مرت بها الأمة، مر بها أي واحد من احنا، شفنا فجائع الدنيا شلون. يقول: ومع ذلك فجائع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة، يعني واقعة كربلاء إلى القيامة باقية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدمي ولا تبتل مني بالدموع الجارية. يا شيعتي نصب العزاء وابجوا علي، عطشان ضامي مشربيت قطرة مي، زوروا ضريحي بعد موتي واندبوني، ولا من شربت الماي يا شيع اذكرون، ترى متت عطشان قطرة ما سقوا، حز الشمر نحري وشبدي ملتضي، ما واح واحد إلا انصاب من قبل بفجيعة، لكن مصابي ما جرى مثل يا الشيخ. ليش أبا عبد الله شفت أحد ذبحاو على صدر الرضيع قدام عيني مخضبة بدم المني؟ يوم الذي شفته يلوج وذوب حشا، شلت ورحت للقوم منهم اطلب الماء. اش سوى وجاع السهم من حرملة وتعفر حذاي ويدا على رقبتي لواها وشبح لي؟ بعد شنو من المصائب وابني علي الأكبر من الميدان جاني ويقول يا ابو يا العطاش غير الوقت وتعذرت لو راح عني وما لفاني، تالي لقيت على الثرى جثة رمي. أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه، واجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.